بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمسافاة والمزارعة والمؤاجرة وغيرها. كان كلامنا في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة، وكان البحث في هذا التنبيه عليكم السلام معقودا لبيان أن أصل المعاطاة، وبحسب اللغة، هو ما لو كان الإعطاء من الطرفين، إلا أن هذا الإعطاء الطرفين يتصور بحسب قصد المتعاطيين عليكم السلام، بحسب قصد المتعاطيين يتصور على صور أربعة. تقدم الكلام في تقرير الصورة الأولى، وكانت نتيجتها أن الإيجاب والقبول في المعاملة الفعلية، أعني المعاطاة، يتم ويتحقق بدفع العين الأولى وقبضها، أعني الكتاب في مثالنا. وأما دفع العين الثانية فهو خارج عن حقيقة المعاطاة. ثم ذكر قدس سره ثمرة عملية تترتب على ذلك، أي على تمامية المعاطاة بدفع العين الأولى وقبضها وخروج دفع العين الثانية عن حقيقة المعاطاة. ثم يأتي قدس سره الآن ويشير إلى ثلاثة نكات تتعلق بالصورة الأولى. النقطة الأولى، قال رحمه الله ومثله في هذا الإطلاق، وحاصلها أن المطلب الذي ذكرناه في الصورة الأولى لا اختصاص له بمفردة المعاطاة، بل هناك مفردات أخر أيضا هي من باب المفاعلة عليكم السلام، أيضا هي من باب المفاعلة، وأنها في أصل اللغة لا تتم ولا تتحقق إلا بطرفين، إلا أنها تطلق على الفعل من جانب واحد، إلا أنها تطلق على ما لو كان الإعطاء من طرف واحد. حالها حال المعاطاة من قبيل المصالحة، ف
فإن المصالحة مفاعلة ولغة لا تتقوم إلا بطرفين، ولكن مع ذلك قالوا بأن المصالحة عبارة، عليكم السلام عليكم السلام، عبارة عن إنشاء الصلح من طرف وقبوله وأخذه من طرف آخر، من دون أن يكون إنشاء هذا الفعل من الطرف الآخر أيضا، بل الإنشاء من طرف واحد. وهكذا من قبيل المساقات، فإنها تعني، عليكم السلام، فإنها تعني إعطاء البستان للسقي، فالإعطاء من طرف صاحب البستان، بينما القبول والأخذ من طرف العامل والساقي، من دون أن يكون إعطاء من جانبين من طرفين، مع أن مفردة المساقات من باب المفاعلة. قال رحمه الله: ومثله، يعني ومثل لفظ المعاطاة ومثل المطلب الذي ذكرناه حول مفردة المعاطاة، مثله في هذا الإطلاق، إشارة لمن؟ إطلاق لفظ المعاطاة على الإعطاء من طرف واحد، مثله لفظ المصالحة ولفظ المساقات، وهكذا لفظ المزارعة. المزارعة تعني إعطاء الأرض للزرع، عليكم السلام، تعني إعطاء الأرض للزرع، فالإعطاء متحقق وكامل مين؟ من قبل صاحب الأرض، بينما أخذه قبوله من الطرف الآخر، أعني العامل، أعني المزارع، من دون أن يكون الإعطاء من جانبين. مع ذلك أطلقوا مفردة المزارعة على هذا الإطلاق وهذا الاستعمال، على الرغم من أن لفظ المزارعة من باب المفاعلة، وباب المفاعلة متقوم بطرفين، وهكذا المؤاجرة وغيرها. فإذا المطلب الذي أفاده الشيخ الماتني في الصورة الأولى لا يختص بمفردة المعاطاة. النقطة الثانية، نكات ثلاثة تتعلق بمن؟ بالصورة الأولى اللي ما زال الكلام حولها. النقطة الثانية، قال: وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن، وحاصلها أنه هناك موارد أخر غير البيع. سرح نطلع من البيع أصلا، مع ذاك هذا الإطلاق نجده صحيحا، هذا الاستعمال نجده صحيحا. هناك موارد أخر غير البيع أيضا استعملت فيها كلمة المعاطاة، وأطلقت فيها، أي في ذيك المواد الأخرى غير البيع اللي راح يذكر أمثلة، وأطلقت فيها كلمة المعاطاة على ما لو كان الإعطاء والدفع
من طرف واحد لا من طرفين. ذكر قدس سره بعنوان النموذج بعض الأمثلة من قبيل باب الرهن، باب الرهن، فإن إعطاء الرهن، فإن دفع الرهن إنما يتم من طرف الراهن، من طرف ومن جانب الراهن، الراهن هو الذي يدفع الرهن، بينما الطرف الآخر قبوله وأخذه، أعني المرتهن، من دون أن يكون إعطاء الرهن من الجانبين، بل من جانب واحد وهو الراهن. ومع ذلك والإعطاء من جانب واحد إعطاء الرهن، ولكن مع ذلك لو أن هذا العمل، يعني عملية الرهن، لو أن هذا العمل أدي ونفذ في الخارج بالفعل لا باللفظ، ولكن مع ذلك لو تم تنفيذ هذا العمل بالفعل لا باللفظ لا بالقول، مع ذلك يطلق عليه ماذا؟ الرهن المعاطاتي، الرهن المعاطاتي، وهكذا القرض المعاطاتي والهبة المعاطاتية ونحو ذلك. فإذا هذا الإطلاق نجده في غير باب البيع من سائر الموارد أيضا. قال وبهذا الإطلاق، إطلاق كلمة المعاطاة على ماذا؟ على ما لو كان الإعطاء من جانب واحد، وبهذا الإطلاق تستعمل أو تستعمل المعاطاة في الرهن، في باب الرهن، في باب القرض، وفي باب الهبة. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، قال قدس سره وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة، وحاصلها النقطة الثالثة، وحاصلها أنه أحيانا يستعمل لفظ المعاطاة. وين يستعمل؟ ويطلق على خصوص المعاملة الحاصلة بالفعل، الحاصلة بالفعل من دون أن يكون هناك أي عطاء أصلا في البين. يعني مو قضية من جانب لو من جانبين، يعني فضل عما يكون من جانبين، لا أصلا عطاء ما يكون. أحيانا يستعمل لفظ المعاطات، يستعمل لفظ المعاطات ويطلق على خصوص المعاملة الحاصلة بالفعل من دون أن يكون عطاء في البين أصلا، لا من جانب فضلا من الجانبين، إلا أن صحة هذا الإطلاق، إلا أن صحة هذا الإطلاق محل تأمل. قال فتأمل، إشارة إلى أن صحة هذا الإطلاق محل تأمل. ليش؟ لأنه لا عطاء في البين أصلا ولا تعاطي في البين، فكيف ينتزع؟ كيف يشتق لفظ المعاطاة بعد أن لم يكن إعطاء وتعاط في البين أصلا؟ قال وربما يستعمل، يعني لفظ المعاطاة
في المعاملة الحاصلة بالفعل، وهذا يمثلون لذلك بما تقدم سابقا، بما تقدم سابقا كما في أخذ البقل أو أخذ الماء مع غيبة البقال والسقاء ووضع الفلوس في كوزه. هذا يتقدم هذا المثال في بعض الدروس السابقة، أنه يأتي هذا الإنسان ويأخذ البقل مع أن البقال شنو غائب، يأخذ ويضع فلوس في كوزه. هنا بعد أصلا ما صار عطاء منه علما بيد الطرف المقابل. يمثلون لذلك يقولوا مع أن المعاطاة قد حصلت ولفظ المعاطاة أطلق حينئذ ولو لم يكن عطاء، ولكن الشيخ رحمه الله أخيرا يتأمل في صحة هذا الإطلاق، قال وفي صحتي تأمل. وبعد هذا التأمل تبقى لدينا النقطتان السابقتان. هذا كله ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية، قال ثانيها أي ثاني تلك الوجوه الأربعة، ثاني تلك الصور الأربعة. الصورة الثانية، ما لو كان قصد كل من المتعاطيين التمليك مقابل التمليك. ما لو كان قصد كل من المتعاطيين التمليك مقابل التمليك، يعني زيد في مثالنا، زيد قصده وهدفه الأساس أن يملك كتابه لبكر مقابل تمليك بكر إياه عباءته، وهكذا بالنسبة لمن؟ لبكر. فإذا قصد كل من المتعاطيين شنو؟ تمليك مقابل التمليك. وتفاوت هذه الصورة، الصورة الثانية، هناك هم قلنا أن يكون قصد كل من المتعاطيين تمليك ماله للآخر، بس الفرق وين؟ قال هناك تمليك ماله، التمليك متعلقة منه المال الملك، هنا لا، قالوا التمليك مقابل التمليك. والتفاوت بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى في نقطتين. النقطة الأولى أنه في الصورة الأولى كانت المقابلة والمبادلة بين الملكين أي بين المالين، في مثالنا كانت المبادلة بين الكتاب والعباءة، بينما في هذه الصورة المقابلة والمبادلة بين التمليكين أي بين الفعلين. هذا التفاوت الأول. وهناك تفاوت آخر، التفاوت الآخر بين الصورتين، يعني هاي الصورة والصورة الأولى، أنه في الصورة الأولى المعاملة كانت تتم بمن؟ بدفع وإعطاء المال الأول وقبضه، بينما هكذا قلنا، قلنا المعاملة تتم بمن؟ بدفع العين الأولى يعني الكتاب وقبضها مين؟ من قبل الطرف الآخر. وأما دفع العين الثانية، دفع المال الثاني، قلنا خارج عن شنو؟ خارج عن حقيقة المعاطاة. ففي الصورة الأولى كانت المعاملة تتم بدفع المال الأول وقبضه عن الكتاب، بينما في الصورة الثانية هذه المعاملة متقومة بدفع الطرفين وإعطاء الطرفين كل منهما قصده التمليك مقابل التمليك فهذا القصد والمقصود لا يتم إلا بمن إلا بعد دفع الطرف الآخر أيضا قال رحمه الله ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بس ها بإزاء تمليك ماله إياه فيكون تمليكا بإزاء تمليك المقابلة بين التمليكين قال فالمقاولة والمبادلة بين التمليكين للملكين هذا إشارة للفرق الأول فيكون فتكون المقاولة يعني المقابلة يعني المبادلة بين التمليكين للملكين الفرق الثاني أشار إليه بقوله قال والمعاملة وين في هذه الصورة متقومة بالعطاء من الطرفين حتى يتحقق شنو هذا المقصود يا مقصود التمليك مقابل التمليك فلو مات الثمرة شو هناك ذكر ثمرة رأسا هنا أيضا الثمرة العملية المترتبة على ماذا على أن المعاملة في هذه الصورة متقومة بالعطاء من الطرفين قال فلو مات الثاني الآن الشخص الأول زيد دفع الكتاب علما لبكر ولكن بكر قبل أن يدفع العباءة مات عرض الأجل عليه قال فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة وتنفسخ هذه المعاملة بخلاف الحال في الصورة الأولى ليش؟ لأن المعاملة هناك في الصورة الأولى قد تمت بمن بدفع العين الأولى وقبضها أما دفع العين الثانية كان خارجا عن حقيقة المعاطاة ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان حكم هذه الصورة أي الصورة الثانية قال وهذا بعيد عن معنى البيع حكم هذه الصورة الثانية أفاد قدس سره بأن الصورة الأولى لا كلام هو ما ذكر هذا الشيء هناك وإنما يذكر بس وين بالصورة الثانية لا كلام في الصورة الأولى وأنها بيع عرفي وأنها بيع عرفي إنما الكلام في الصورة الثانية إنما الكلام في الصورة الثانية ما حكم هذه الصورة هل هي داخلة في البيع بيع العرفي أم لا علامة استفهام احتمالات أربعة احتمالات أربعة في كلام الماتن الاحتمال الأول أنها يعني من الصورة الثانية أن يكون قصد كل من المتعاطين التمليك مقابل التمليك أنها داخلة في البيع علق الشيخ الأعظم على هذا الاحتمال علق الشيخ الأعظم على هذا الاحتمال بأن عد هذه الصورة الثانية من البيع بعيد وجه البعد أولا أن البيع ولم يذكر الوجه في ذلك قال هذا بعيد عن البيع هذا يعني منه الوجه الثاني تعبير صار وجه تعبير بعدنا صار الصورة الثانية يعني هذه الصورة الثانية بعيدة عن البيع ليش أولا أن البيع مبادلة مال بمال لا مبادلة تمليك بتمليك. فرق بين التمليك وبين الملك. ملك مال، تمليك لا مصدر. أن البيع مبادلة مال يعني مبادلة ملك بملك، لا مبادلة تمليك بتمليك. وثانيا أن البيع يشترط فيه أن يكون المبيع عينا من الأعيان لا فعلا من الأفعال، بينما هنا المبيع فعل من الأفعال، تمليك فعل. هذا الاحتمال الأول. قال وهذا بعيد عن معنى البيع. الاحتمال رقم اثنين أنها يعني الصورة الثانية يعني الوجه الثاني أنها داخلة في الهبة المعوضة. هبة بس شنو؟ معوضة. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن هذه الصورة من جهة قريبة إلى الهبة المعوضة، ومن جهة أخرى بعيدة عنها، عن الهبة المعوضة. عندنا شنو؟ جهة قرب وجهة بعد. أما جهة القرب، أما جهة القرب، قال وقريب منه، هذا الوجه الثاني، هذه الصورة الثانية، قريب إلى الهبة المعوضة وجه القرب. قال لكون كل من المالين خاليا عن العوض. في الهبة المعوضة تعلمون أن الانتقال، انتقال الهبة من الواهب وإن كان مجانيا، ولكن في مقابل، ولكن هناك شنو؟ ولكن هناك اشتراط للعوض، لذلك سميت هبة معوضة، وإلا هي ما تسمى هبة معوضة. ولكن في هذا المقدار موجود أنه أصل الإعطاء من الواهب مجاني، ولكن يشترط عليه أن شنو؟ أن تعطي عوضا لذلك عندما أحتاج كذا، عندما أحتاج المال وما شاكل ذلك. بينما فيما نحن فيه كل من المالين، كتاب زيد وعباءة بكر، كل من المالين ينتقل علما، ينتقل إلى الآخر من دون ماذا؟ ينتقل إلى الآخر مجانا، أي خاليا عن العوض. لذا قال وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين، بل التمليك في قبال منه التمليك. أما الملك المال، المال بما هو مال ينتقل من كل منهما إلى الآخر بلا مقابل بلا عوض. فأشبهت الهبة من هذه الجهة، أشبهت الهبة من هذه الجهة. قال لكون كل من المالين مو تمليكين، لا تمليك مقابل له، تمليك مقابل تمليك، لكن الملك المال كل من المالين ينتقل إلى الآخر حال كونه خاليا عن العوض ومجانا، فأشبهت الهبة من هذه الجهة. وأما جهة البعد، قال لكن جهة البعد، أما جهة البعد فلأن الهبة المعوضة لو أن المتهب، لو أن المتهب لم يدفع العوض للواهب، مو الواهب شرط عليه العوض، هبة معوضة صارت، لو أن المتهب لم يدفع العوض علما للواهب، ولم يفي بالشرط، قالوا بأن الهبة غير باطلة. وهذا غاية الأمر، غاية الأمر أنه يثبت للواهب حق الرجوع باعتبار تخلف الشر في البين، ولكن الهبة قائمة على حالها غير باطلة، بينما فيما نحن فيه تمليك مقابل تمليك، بينما فيما نحن فيه لو دفع الأول ما له بقصد تمليك الآخر إياه مقابل شنو؟ مقابل تمليك الآخر له ما له، لو دفع الأول بهذا القصد ولكن الثاني لم يدفع له، عند ذلك لا يتحقق أصل المقصود ولا يترتب الأثر الأثر المقصود، أعني التمليك مقابل التمليك، وإذا انتفى الأثر المقصود كانت المعاملة فاسدة. يعني شنو معنى فساد المعاملة؟ عدم ترتب الأثر المقصود. لذا قال لكن إجراء، هذا جهة البعد، فكانت هذه المعاطات المعاملة هنا بعيدة عن منه؟ بعيدة عن الهبة المعوضة. ليش بعيدة؟ قال لكن إجراء حكم الهبة المعوضة على ما نحن فيه مشكل بعيد. يا ليش بعيد؟ قال إذ لو لم يملكه الثاني هنا يعني في قبال الهبة المعوضة، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأنه إنما ملكه الأول لما ملك الثاني مجانا، لو لا تمليكه كان مقابل تمليك، كان مقابل تمليك. قال لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول، فينتفي الأثر المقصود، وإذا انتفى الأثر المقصود كانت المعاملة فاسدة، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا. استثناء أن تمليك الأول، أن تمليك الشخص الأول ماله للآخر على نحوين أو له نحوان. النحو الأول تارة يكون تمليك الثاني للأول ماله ملحوظا لدى الشخص الأول على نحو العوض، على نحو العوض، يعني قصد الأول تمليك ماله للآخر مقابل عوض، ألا وهو تمليك الآخر له ماله. وهذا الفرض الأول وهذا النحو الأول كان تمام كلامنا حوله لحد الآن، اللي هو المستثنى منه، راح بعد ما دخلنا بالاستثناء، يعني المستثنى منه هو هذا النحو، أنا أملك الآخر مالي بإزاء شنو؟ بإزاء أن الآخر يملكني ماله على نحو العوض. النحو الآخر، النحو رقم 2 اللي هو محل الاستدراك، اللي هو إلا أن يكون وتارة أخرى يكون تمليك الآخر للأول ملحوظا لدى الأول على نحو الداعي، على نحو الداعي، يعني أن الأول قصده من إعطاء ماله للآخر تمليك الآخر كتابه مجانا، يملك مجانا، مو نحو العوض، يملك مجانا فاز، ولكن الداعي على هذا التمليك المجاني واحد يسألني ليش تملك مجانا؟ شنو الداعي اللي خلاك؟ مو نقول احنا بالعرف فازة، ولكن الداعي لهذا التمليك المجاني أن يقوم الآخر في تمليك ماله مجانا أيضا، مجانا أيضا. هذا النحو الثاني إذا كان التمليك على نحو الداعوية فتخلفه ماذا؟ لا يقدح، لا يقدح في شنو؟ في صحة المعاملة. لذا قال إلا أن يكون النحو الثاني، النحو الآخر اللي هو شنو؟ أن يكون تمليك الآخر له أي للأول، شلون يكون؟ محال كونه ملحوظا عند تمليك الأولي على نحو الداعي لا على نحو العوض، على نحو الداعي على النحو الثاني لا العوض يعني لا النحو الأول، فلا يقدح. قال إذا كان على نحو الداعي فلا يقدح تخلفه، يعني فلا يقدح تخلف هذا التمليك، ويمكن إلحاقه بمن؟ بفرض الهبة المعوضة، يعني لا يقدح تخلفه في صحة المعاملة. ولكن نوع النوع والغالب على هذه المعاملة أنها تكون بمن؟ بنحو العوض وليس بنحو الداعي. فالأولى الاحتمال الثالث، هنا الاحتمال الثالث والرابع دمجهما في عبارة واحدة. قال فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين، هذا الثالث. الرابع أو معاوضة مستقلة. الاحتمال الثالث أن المعاملة فيما نحن فيه نوع مصالحة، يعني لا بيع ولا هبة معوضة، مصالحة. ليش؟ لأن المصالحة تسالم على أمر من الأمور، وفيما نحن فيه المتعاطيان متسالمان على التمليك مقابل التمليك. قال فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين. الاحتمال الرابع أنها معاوضة مستقلة، يعني لا بيع ولا هبة معوضة ولا صلح، وإنما معاوضة مستقلة فتشملها عمومات. أوفوا بالعقود تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم يرى الاحتمالين الثالث والرابع هو الأولى في الاختيار والمصير إليهما. فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة، ثالثها أي الصورة الثالثة. يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.